أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. فعن المحاسن بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتيل عن المجالس من اغتيل عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. هذه الرواية ليس فيها عنوان الرد، وإنما الموجود فيها هو عنوان ماذا؟ عنوان الانتصار، والانتصار غير النهي عن الغيبة كما هو واضح. واستفادة الحرمة منها بهذا الاعتبار، يعني وجوب الرد ووجوب الانتصار، باعتبار أن الله أن الروايات تعد هذا الشخص الذي يخذل بماذا؟ بالخذلان من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن هذا كأنه يستفاد حرمة ماذا؟ حرمة ترك الانتصار، فيكون الانتصار واجبا. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، نحو الرواية السابقة. لم ينقلها المصنف لأنها نظير الرواية السابقة. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه، وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه. هذه الرواية أطرح بالتحريم من الرواية السابقة، لأنها تفترض أن الذي لا يرد عليه نفس الوزر الثابت علما للمغتاب. لذلك فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه، بل بهذا القيد عن الرواية. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن لم يردها، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. هذه الرواية أيضا ورد فيها عنوان الرد، ودلالتها على الحرمة أيضا أصرح من الروايات السابقة، لأنها تفترض أن الذي يترك الرد وهو قادر عليه ليس فقط عليه وزر المغتاب، بل عليه 70 ضعف لوزر المغتاب. المصنف يقول أن هذه الزيادة في العقاب وفي افتراض الوزر بالنسبة إلى الذي لا يرد وهو متمكن من الرد، لعلها بهذا الاعتبار، باعتبار أنها توجب تجرد المغتاب وإصرار على ماذا؟ على المعصية، لأن المغتاب بالكسر إذا لم يواجه ردان وكان لا يواجه مثل هذا الرد، حينئذ سوف يصر على ماذا؟ على التجري وارتكاب تلك المعصية في مرار عديدة. من هنا يكون الرد كأنه سببا لعدم الوقوع في هذه المعاصي، وترك الرد يكون كأنه سببا للوقوع في تلك المعاصي، هنا أوجب زيادة العقاب. يقول: ولعل وجه الزيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجر المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها. ثم يقول المصنف: والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به أي بالرد الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة. فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي. أما هذا العيب في الخلق وأمثاله هذا ليس عيبا في الحقيقة، التي من أكبرها هذه المعاصي ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، يعني ما تصنعه أكبر من ذاك العيب الموجود فيه وأعظم عند الله، وإن كان عيبا دنيويا وجهه بمحامل دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية. فإن لم يقبل التوجيه، لأن كان ذاك الفعل ما يقبل التوجيه، يعني واضح أنه معصية دينية، انتصر له بأن المؤمن قد يفتلى بالمعصية، فينبغي أن يستغفر له ويهتم له أو يهتم له، لا أن يعير عليه، تهتم به لا أن تعير عليه، وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. ثم أنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره وإن كان في نفسه مباحا. هذا هو ذو اللسانين الذي يسمى ذو اللسانين، وهو أن يبدأ يمدح المغتاب في حضوره لكنه يغتابه في غيابه. المصنف يقول أن المدح في الحضور وإن كان في حد نفسه ليس فيه محذور وليس حراما بلا إشكال، لكنه حينما يقترن بالذنب في حالة الغيبة يكون ماذا؟ يكون محرما، ويسمى صاحبه بذل لسانين. وقد دلت الروايات على تحريم أن يكون الإنسان ذا لسانين. وقد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره. يمدح المغتاب في حضوره يعني شنو؟ يغتاب في غيابه. قاعد نفترض أنه مغتاب، هذا المغتاب اللي يغتاب الشخص في غيابه يمدحه شنو؟ في حضوره. يقول وهذا وإن كان في نفسه مباحا، يعني هذا المدح في الحضور في حد نفسه مباح، إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللسانين وتأكد حرمته. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسان يقترن النار، فإن لسانا من مدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار. على تعليق المصنف، لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار شنو؟ صار كذلك، يعني صار لسانا من نار. لسان من تشعركم لساناني من النار. فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. بل الأوجه لسانان بهذا الأثر. أنا كلامنا عند اللسانين، ثم نريد نستفيد ماذا؟ نستفيد ما ذكر من تضاعف العقاب. تضاعف العقاب يستفاد من هذا أنه له لسانان من نار، لسانا على الغيبة، الغيبة تعتبر لسان من نار، والمدح في الحضور أيضا يعتبر لسان من نار. غاية الأمر أن المدح في الحضور وإن كان في حد نفسه ليس لسان من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب يعتبر لسانا من نار. تضاعف العقاب مبني على هذا، يستفاد من هذا المطلب. لا، ورد في المستفيضة أنه يجيء باللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار. أي هنا موجود لسانان. أولا الإعراب هم مشكلة يصير، وله لسانان ما المضاف؟ ما يصير لسانان من النار. فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. انقطعت العصمة بينهما كناية عن أن هذا يكون له سبيل وهذا له سبيل آخر، وحيث أن ذاك مؤمن يستحق الثواب والجنة، فإذا هذا لابد أنه لا يستحق الثواب ولا يستحق الجنة بل يستحق النار. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطى أو إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. هذا هو اللي يعبر عنه بالاصطلاح النفاق. النفاق هذا معناه أن الإنسان يكون عنده حالة نفاق. حالة النفاق هو هذا، أن يكون ذلك يعني أن يتكلم بشيء أمام حضور شخص ويتكلم بشيء آخر عكسه تماما في حالة غيابه. ثم يقول: واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان. المسألة أخرى وفي التحقيق آخر، هو أنه في بعض الروايات يطلق الاغتياب على البهتان كما تقدم سابقا. في بعض الروايات كانت الروايات تطلق الاغتياب على البهتان، والبهتان كما نعرف هو أن يقول في شخص ما هو فيه واقع، ما هو شنو ليس فيه واقعا، بعكس الغيبة. فإن الغيبة هو أن يقول فيه ما هو فيه من الصفات الدينية والدنيوية، من المعاصي الدينية أو العيوب الدنيوية. هذا البهتان يقول المصنف هو يكون أغلب تحريما من الغيبة، والسر في ذلك هو أنه يشتمل على كلا ملاكي تحريم الغيبة وتحريم الكذب. هو كذب من ناحية وهو غيبة من ناحية أخرى. فإذا فرضنا أنه يوجد في البهتان ملاك الكذب وملاك الغيبة، فلا بد من افتراض هذا أنه يستحق عقابا أزيد مما يستحقه المغتاب. فليقول المصنف أكثر من هذا، أنه يمكن الالتزام بتعدد العقاب واستحقاق لثلاث عقوبات: عقاب على الغيبة، وعقاب على الكذب، وعقاب على المركب منهما. صريح عبارة المصنف هو هذا، أنه يمكن أن يقال باستحقاقه للعقاب الثلاث عقوبات. لاحظ العبارة قبل أن يمكن المطلب منه: واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلب تحريما من الغيبة، ووجهه ظاهر، يعني وجه كونه أغلب تحريم، لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين وشنو والمركب. ظاهر أن هذه العبارة أنها تختلف عما تقدمها، فيما تقدمها أثبت المصنف شنو استحقاق عقابين: عقاب على الكذب وعقاب على الغيبة. بينما في هذه العبارة يفترض المصنف تعدد العقاب، يعني استحقاق ثلاث عقوبات على العنوانين وعلى المركب. هذا المطلب محل مناقشة، والسر هو أن المركب ليس عنوانا ذا مفسدة يمكن أن يقال بأن المكلف يستحق العقاب إذا جاء به في الخارج. المركب في الحقيقة منهما ليس عنوانا مستقلا في قبال ماذا؟ في قبال العنوانين، وإنما هو جامع بينهما، والجامع لا وجود له إلا في ضمن أحد أفراده كما هو واضح. المكلف في الخارج حينما يبهت شخصان يكون قد ارتكب الكذب وارتكب الغيبة، إذا قلنا بذلك فحينئذ لا وجه لأن يستحق أكثر من عقابين، لا وجه لأن يستحق عقابا للمركب منهما. هذا المركب ليس له وجود خارجي وليس موجبا لاستحقاق العقاب اصلا الا اذا تحقق في ضمن فرد، ونحن نلتزم بحسب الفرض ان الافراد التي يتحقق في ضمنها هذا المركب، هذه المكلف يستحق العقاب من ناحيتها. استحقاق العقاب على المركب هذا لا وجه له، بل اكثر من هذا قالوا ان استحقاق العقابين ايضا قد يناقش فيه، استحقاق عقابين بالنسبه الى البهتان. والسر في ذلك هو ما تقدم من أن الغيبة هي أمر مغاير تمام المغايرة علما للبهتان، لأنه أخذ في مفهومها الغيبة أن يكون الذكر لشخص بما شنو بما ليس بما هو فيه، بينما البهتان أخذ فيه ماذا؟ أنه أن يذكر شخصا بما هو فيه. الواضح أن ذكر الشخص بما هو فيه مباين ومغاير لذكر الشخص بما ليس فيه. هذا شيء يختلف عن ذاك. إذن كيف يجتمعان؟ الإنسان إما أن يذكر الشخص بما هو فيه أو يذكره بما هو ليس فيه. إذا ذكره بما هو فيه هذا بهتان صرف وليس غيبة. بما هو فيه هذا غيبة صرف وليس شنو وليس بهتان. إذا ذكره بما هو ليس فيه هذا بهتان صرف وليس شنو وليس غيبة. إذن إذا ذكره بما هو ليس فيه هذا لا يكون إلا كاذبا ولا وجه للافتراض أنه شنو أنه مختاب، ليس مختابا في الحقيقة. واضح؟ نعم. إذا توسعنا في مفهوم الغيبة كما توسع بعضهم وقال أن المراد بالغيبة في عبارة المصنف هنا هي الغيبة بمعنى العام، الغيبة الاصطلاحية هي ذكر الشخص بعيبين، هذه هي الغيبة. واضح؟ وتقييدها بأن يكون هذا الذكر لشيء فيه هذا تقييد للغيبة بالمعنى الأخص، يعني الغيبة شنو الاصطلاحية. الغيبة يقال أنه ذكرك أخاك بما يكرهه لو شنو لو سمعه، هذه هي الغيبة التي عرفها بعض اللغويين سابقا، هذه هي المراد من الغيبة. إذا كان هذا هو المراد من الغيبة حينئذ يمكن أن يقال أنه في البهتان يجتمع عنوان الكذب وعنوان ماذا؟ وعنوان الغيبة، لأنه هذا بالنتيجة ذكر أخاه بما يكرهه لو سمعه. بل لعل الكراهة هنا تكون أكثر لأنه ذكره بما هو ليس فيه. واضح ذكره بما هو فيه قد يكون به مثلا قد وجه مسوغ، لكن ذكره بما ليس هو فيه هذا ليس له مسوغ، فإذن هو يكره هذا الكلام. إذن الحاصل هو أنه إذا كان المصنف يريد أن يثبت اجتماع الغيبة بالمعنى الأعام على بعض التعريفات السابقة للغيبة مع الكذب في صورة البهتان هذا يكون له وجه واضح، لكن الكلام في أن هذا الذكر أي الغيبة بالمعنى الأعام هل هي محرمة أو لا، هذا فد مطلب آخر. من قال بأن هذا الذكر بشكل عام محرم؟ واضح، خصوصا على رأي المصنف. المصنف ومشهور الفقهاء لا يبنون على ذلك، لا يقولون أن مجرد ذكر الإنسان بعيب يكون ماذا؟ يكون غيبة، وإنما يشترطون في الغيبة المحرمة التي تكون واجبة لمفسدة الغيبة أن يكون هذا الذكر لشيء موجود فيه، وهذا معناه أن الحرمة تكون تابعة لصدق هذا الموضوع لصدق هذا العنوان، فإذا لم يصدق هذا العنوان لا تثبت الحرمة وبالتالي لا تكون هناك مفسدة من هذه الجهة. نعم تكون هناك مفسدة من جهة الكذب، وهذا لا يستدعي إلا عقابا واحدا لا أكثر من عقابين. وأما إذا قلنا أن المراد بالغيبة هي الغيبة بالمعنى الأصح فالأمر أوضح جدا، لأن الغيبة بالمعنى الأخص فإن الغيبة بالمعنى الأخص غير متحققة في صورة البهتان للمغايرة الواضحة بين البهتان وبين ماذا؟ وبين الغيبة. واضح هذا؟ لا هذا هو كلامنا في هذا أن البهتان أعام وفض من ذكر فيه حضورة أو في غيابة فهو بهتان، مو غيبة، لأن الغيبة مأخوذ بها أن يذكر بما هو فيه فحتى الفرق، فإذا ما يجري التحريم يجري التحريم. الغيبة الحرمة دائرة مدار هذا العنوان. إذا قلنا أن الغيبة المحرمة هي مجرد الذكر أعم من أن يكون هو فيه أو ليس هو فيه حينئذ يمكن أن يكون لهذا الكلام وجه، ولكنه كما قلنا يواجه مشكلة أنه من قال أنه محرم، يعني شنو دليل على أنه محرم؟ الأدلة دلت بحسب الفرع على حرمة الغيبة بالمعنى الأخص، وإذا كان المقصود من الغيبة الغيبة بالمعنى الأخص فهذه غير موجودة في المقام، بالوجدان غير موجودة، فتضاعف العقاب لا وجه له. نعم الشيء الذي يمكن الالتزام به هو أن نقول بتأكد الحرمة لم تثبت تضاعف العقابين، يعني لأن الحرام حرام غليظ بلا إشكال في صورة البهتان، هذا حرام مغلظ بلا إشكال. لماذا؟ لأن هذا شيء أزيد من الكذب، ليس كذبا عاديا وإنما هو شيء يتضمن شيئا أزيد من ماذا؟ أزيد من الكذب لما فيه من التنقيص والتعيير وأمثال هذه الأمور، حينئذ هذا يوجب تغلظ الحرمة، أن الحرمة ليست هي حرمة كذب عادية. صحيح، واضح. يعني المفسدة الموجودة بالبهتان ليست هي مفسدة الكذب العادي اللي يكذب الإنسان بشكل طبيعي واللي ما يكون متعلق ومرتبط بشخص آخر، لا، هذا كذب مغلظ يلتزم بتأكد الحرمة، هذا لا بأس به. أما تضاعف العقاب باعتبار الغيبة باعتبار الكذب هذا مناقش فيه. على كل حال، ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب. هذا المطلب وإن كان ذكر المصنف بعنوان يمكن أن يقال، إلا أنه غير تام مناقشه كل من علق على هذه العبارة. وفي رواية علقمة عن الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. هذا في رحل النهر مفهوم الرواية. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، فإن الرواية أطلقت الغيبة على من؟ على البهتان، وعلى الشاهد. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هاي الرواية وإن أطلقت الغيبة على من؟ على البهتان، إلا أن هذا الإطلاق باعتبار ما تقدم، يعني بالقرائن المتقدمة والأدلة المتقدمة، لابد أن يكون إطلاق مسامحي، يعني مبني على من؟ على المسامحة، وإلا بحسب الدقة البهتان ليس غيبة كما تقدم. الخاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم. التعرض لهذا البحث مناسب لبعض البحوث السابقة، وهو أن نتعرض لأنه ما هي حقوق المسلم التي يلزم الإتيان بها بالنسبة إلى المسلم الآخر، إلى الأخ المسلم. ففي صحيحة مراجم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وهي الرواية مجملة في الحقيقة، لأنه لم يشرح فيها ما هي الحقوق التي يجب أداؤها للمؤمن. فهذه تفصل في رواية أخرى، وهي ما رواه في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي. هذه الرواية تقدمت الإشارة إليها سابقا، لقلنا تتضمن 30 حقا. عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الدعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال، سندها ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها، أو ماذا؟ أو العفو. هاي الرواية وين بحثناها؟ بحثناها في كفارة الغيبة، أن كفارة الغيبة اللي هي واحد، عدم الغيبة واحد من هذه الحقوق، ما هي كفارته؟ قلنا بأن الكفارة، هاي الرواية تدل على أنه لا، أن الكفارة في الغيبة هو الاستحلال، لا براءة له منها إلا بأدائها، يعني أدى الحق، وإذا ما أدى الحق ليس هناك براءة إلا بالعفو الذي معناه الاستحلال من صاحب الحق. يغفر زلته، هذا هو الحق الأول، أن يغفر زلة الأخ المؤمن، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته. أي واحد من الحقوق الثابتة للأخ رد الغيبة. بلي بلي، يرحم عبرته، يعني يواسيه في المصائب اللي تنزل به، على الظاهر هذا المقصود به، المواساة في المصائب التي تنزل به، والعبرة كناية عن هذه المصائب لأنها لازمة لها على ظاهر الشيء. ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافي صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته ويستنجح مسألته، يعني يطلب النجاح لمسألته، ويتمت عطفته ويرشد ضالته ويرد سلامه ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق أقسامه، يصدق أقسام القسم يعني يمينه، ويوالي وليه ولا يعاديه، ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذله. يخذله جعل عطف تفسير على لا يسلمه، لأن لا يسلمه هو يتضمن معنى عدم الخذلان، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لنفسه ويكره له ما من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني قال الإمام سلام الله عليه، يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، فيقضى له لا عليه، قدمت هذه الرواية سابقا، فيقضى له عليه، إذا ترك شيئا من هذه الحقوق في يوم القيامة يقضى لذلك صاحب الحق على هذا المضيع لهذا الحق. يقول: والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة، والظاهر إرادة الحقوق المستحبة. المصنف يقول: الظاهر من هذه الروايات هو أن المراد بها هي الحقوق المستحبة، هي الحقوق التي يجب أداؤها. حينئذ هذا التفسير راح يصطدم ويا ذيل الرواية، وهي أنه يقضى له عليه في يوم القيامة. واضح؟ المصنف يقول كما ذكر سابقا أن المراد من يقضى له عليه في يوم القيامة ليس المراد أنه يعاقب يوم القيامة التالت لهذه الحقوق، لا، وإنما المراد أنه يتعامل معه معاملة الإنسان التارك علما لهذه الحقوق. الإنسان المؤدي لهذه الحقوق المستحبة يستحق مثلا الدرجات الرفيعة في الجنة، واضح؟ التارك لهذه الحقوق لا يستحق تلك المراتب العالية. إذا المراد من يقضى له عليه لا أنه يعاقب، لأن لماذا؟ لعدم إمكان الالتزام بالعقاب على ترك هذه الحقوق المذكورة في هذه الرواية. يرحم عبرته، يقيل عثرته، يعود مرضه، يشيع جنازته إلى آخره. خب التارك لها طبعا لا يستحق العقاب، هذا شيء مسلم بلا إشكال. إذا لابد أن يراد بها الحقوق المستحبة، ويراد من أنه يقضى له عليه في يوم القيامة يعني يتعامل معه معاملة الإنسان التارك لهذه الحقوق. قال: والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القضاء لذيها، يعني لصاحب الحق، على من هي عليه، المعاملة معه معاملة من أهملها، بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة. نعم، هذه يقول المصنف نيسي على كل الحقوق المذكورة في هذه الرواية، لأن بعض الحقوق لا إشكال في وجوبها، من قبيلية من قبيل رد السلام، واحد من الحقوق ذكر رد السلام، رد السلام لا إشكال في وجوبه، رد الغيبة بناء خصوصا على مصنف قدم سابقا والتزم بوجوب رد الغيبة، فهذا يكون أيضا من الحقوق التي يجب أداؤها. حفظ الحليلة أيضا مثلا. ثم إن ظاهرها وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارض بهذه الحقوق. المصنف يقول أن هذه الرواية وإن كانت في حسب الظاهر عامة شاملة لكل من صدق عليه عنوان الأخ، لأن الرواية العنوان الوارد فيها للمسلم على أخيه 30 حقا، ومن الواضح أن المقصود بالأخوة هنا ليست هي الأخوة النسبية، وإنما الأخوة إيمانية كما نصت عليه الآية القرآنية والروايات أيضا. وبناء على هذا التعميم سوف تثبت هذه الحقوق لكل من صدق عليه عنوان الأخ، سواء كان ذلك الأخ مؤديا لهذه الحقوق أو مهملا لها. مقتضى الإطلاق والعموم في هذه الروايات هو ذلك، لكن المصنف يقول أنه يمكن تقييد هذا الإطلاق الأخ الذي يؤدي هذه الحقوق ولا يحمل هذه الحقوق. هذه هي دعوة المصنف. إذن الأخ على قسمين، أخ يؤدي هذه الحقوق ويلتزم بها، هذا هو الذي تؤكد الروايات على أنه له حق على أخيه الآخر، وينبغي ولو على نحو الاستحباب أداء هذه الحقوق له. والقسم الآخر هو الأخ الذي يهمل هذه الحقوق ولا يراعي هذه الحقوق، الظاهر أن هذه الحقوق لا تكون ثابتة له، يقول المصنف. ويستدل المصنف على ذلك، على هذا التقييد المخالف لظاهر الروايات، بجملة من الأدلة. وخلاصة هذه الأدلة أن المصنف يجمع في الروايات يظهر منها أن الذي لا يراعي حقا أو بعض الحقوق التي تتعرض لها تلك الروايات، هذا يخرج عن الأخوة. واضح؟ هذا يخرج عن كونه شنو؟ أخان. فإذا خرج عن كونه أخان، حينئذ تلك الحقوق لا تكون ثابتة له، لأن تلك الحقوق بحسب الفرض ثابتة لعنوان شنو؟ عنوان الأخ. واضح؟ فإذا فرضنا أن هذا خرج عن عنوان الأخوة، عن هذا العنوان، بتركه لبعض هذه الحقوق، فحينئذ لا تكون تلك الحقوق ثابتة له. هذا هو الدليل على التقييد. والذي يدل على انتفاء عنوان الأخ بترك بعض الحقوق هي جملة من الروايات استعرضها المصنف. قال: ثم إن ظاهرها وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق والمؤدي لها بحسب اليسر، هو اللي يلتزم بأداها، لا، بحسب تمكنه يؤديها في تبال الشخص اللي مهمل إلها، أصلا ما يهتم بهذه الأمور أصلا. واضح؟ بعضهم أشكل على المصنف بأنه هذا يؤدي إلى عدم الالتزام بهذه الحقوق. ليش؟ لأن أدايا أنا لزيد، لحق زيد، موقوف على أن شنو؟ زيد يؤدي لحقي. واضح؟ فإذا أنا ما أدي له حقه إلى أن هو يؤدي حقه، هو هم يؤدي حقي إلى أن شنو؟ أنا أدي حقه، فهذا معناه يؤدي إلى تضييع هذه الحقوق. هكذا أشكل على المصنف، لكن هذا الإشكال مو وارد عن المصنف، إنما واضح. المصنف ما يريد يقول بأن استحباب أداء هذه الحقوق علي موقوف على أن ذاك يؤدي لي حقي، وإنما موقوف على أن يكون ذاك الشخص مهمل لهذه الحقوق في حد نفسه. واضح؟ ولا هو ملتزم بها بمقدار اليسر. من الواضح بقد بأنه أعرف بأنه ملتزم بهذه الحقوق بمقدار اليسر، وإن كان هو بالنسبة لي شنو؟ ما يؤدي لحقي. واضح؟ فإذا هذه قضية يمكن أن تعرف قبل أن هو يؤدي لحقي، أعرف بأنه هذا شخص ملتزم غير مهمل لهذه الحقوق، أراه بعيني أمام بالنسبة تعامله مع المسلمين الآخرين، مع الإخوان الآخرين، هو عادة ملتزم بهذه الحقوق، حينئذ يستحب علي ماذا؟ أداء هذه الحقوق بالنسبة إلى في قبال من؟ في قبال الشخص الذي لا يهتم بهذه الأمور أصلا. واضح؟ حتى إذا لم تكن مزاحمة لأعماله ولأشغاله، مع ذلك لا يهتم بهذه الأمور. هذا إنسان يقول المصنف بأنه الظاهر أن الروايات متشملة. قال: أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجد إهمالها مطالبته يوم القيامة. يوم القيامة يطالب بها كما هو مضمون الرواية السابقة. ليش؟ لتحقق المقاصة. يقول المقاصة هو ترك الحق، أنا شنو؟ أترك حقه. لتحقق شنو؟ المقاصة، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، كما أن التهاتر يقع في الأموال أيضا في الحقوق يقع التهاتر. لعل هاي العبارة هي اللي يستظهر من هذا المستشكل هذا المعنى، لأن التهاتر يكون بين طرفين، يعني هو يترك حق، أنا يترك حق بالنسبة لنا بالنسبة لي، فأنا ما أترك حق بالنسبة لنا بالنسبة لي، فأشكل عليه هذا الإشكال اللي تقدم إشارة إلى. واضح؟ من ظاهر أنه من عبارة التهاتر وأمثال عبارة التهاتر، بس هذا يمكن استراده بأنه لا، التهاتر أعم من هذا، يعني التهاتر مو إلا فقط أن يترك حقا لي، لا، إذا ترك حقا لبقية الإخوة المسلمين حينئذ يمكن أن يقع التهاتر فيه، فيترك ماذا؟ يترك حقه من قبل الآخرين. على كل حال، وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل لجميعهم إلا القليل. فعن الصدوق رحمه الله في الخصال وكتاب الإخوان والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام قال قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم نسختين أخو بس المعروف المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على ثقة تبذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل إنهم أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم. يعني عليه السلام ما نهى عن الاتصال بهم، لكن قال بأنه ذولا يعني ينبغي التعامل وياهم بهالمقدار على هالمستوى. ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. الظاهر أنه إخوان المكاشرة، من المكاشرة اللي هي في الضحك وأمثال الضحك المجاملة، لا يعني مأخوذة من المكاشرة، مكاشرة التبسم أو فتح الفم والكشف عن الأسنان، التكشير والكشر وهذا المقصود به. فإخوان الضحك يعني إخوان اللي إنسان يأخذ منهم لذة، كما تشير إلى ذلك الرواية، لكنه لا تطلب منهم ما وراء ذلك. ما عندهم، ما موجود عندهم. ولذلك اذن لهم ما بذلوا لك من طلاقة اللسان والضحك والكذا وامثال هاي الأمور. لكن في الوقت الناس الوقت الإمام ما يقول يتركهم، لا يقول لا بالعكس لا تتركهم، أنا حافظ عليهم لكن لا تطلب منهم ما وراء ذلك. وفي رواية خوف الاستدلال بهذه الرواية، واضح أن الرواية بعد أن تقسم الإخوان إلى قسمين تفترض أن الأخ الحقيقي هو القسم الأول، الأخ الحقيقي الذي ينبغي أن يطلب الإنسان أكثر من الضحك والكذا معهم، هم القسم خصوص ماذا؟ خصوص القسم الأول. إذا القسم الثاني لا يطلب منهم أكثر من طلاقة اللسان وحلاوة الكذا. وفي رواية عبد الله الحلب المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كان فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك شن واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة أن لا يغتر أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال. إذا استلم ولاية، إذا استلم مال صار عنده مال ما يتغير عليك، معاملته السابقة هي نفسها تبقى. والرابع أن لا يمنعك شيئا تناله بقدرته، إذا كان يستطيع أن يساعدك على شيء تطلبه وتناله بالقدرة هو لا يمنعك إياه. والخامسة وهي مجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات. ولا يخفى تعليقا، يقول المصنف تعليقا على هذه الرواية، ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إلى. كان المصنف يقول أن انتفاء الصداقة يكون ملازم لانتفاء شنو؟ لانتفاء الأخوة. فإذا كان لازم لانتفاء الأخوة حينئذ إذا لم تكن صداقة لم تكن شنو؟ أخوة. وإذا لم تكن أخوة حينئذ الموضوع ذيش الحقوق ينتفي، لأن موضوع ذيش الحقوق شنو هو؟ هو الأخ. وإذا انتفى الأخ حينئذ لا بأس بترك الحقوق اتجاه مثل هذا الشخص الذي لا يكون واجد لهذه الخصال. هذا مطلب ذكر المصنف، لكن جماعة أشكلوا عليه، قالوا بأنه هذا إنما يتم إذا فرضنا أن النسبة بين الصداقة والأخوة هي نسبة التساوي، لكن الأمر ليس كذلك، لأن الصداقة على الظاهر أنها مرتبة أشد من الأخوة، أو بتعبيرنا نقول بأنها أخف من الأخوة. الصداقة أخف من الأخوة، الأخوة أعم من الصداقة. من الواضح لأن انتفاء الأخف ما يلازم انتفاء شنو؟ انتفاء الأعم. فإذا من الممكن أن تنتفي الصداقة لكن تبقى ماذا؟ تبقى الأخوة. الرواية لم تنفي الأخوة، وإنما نفت الصداقة. فإذا فرضنا أن الصداقة مرتبة أشد من الأخوة وانتفاءها ما يلازم انتفاء شنو؟ انتفاء الأخوة. وفي نهج البلاغة: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. لا يبارون في سلاب الرواية السابقة أن انتفاء الصداقة يلازم انتفاء الأخوة، والإشكال هو الإشكال. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أرأيت من كان قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت: لا. قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا؟ قلت: لا. قال: فضرب بيده على فخذه وقال: ما هؤلاء بإخوة. هذه تنفي الأخوة ما تنفي الصداقة أكثر من هذا. الخبر دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له. وجه واحد من الحقوق شنو؟ مواساة الأخ في رواية الكراجز واحد من الحقوق. هذا الخبر يقول لي يترك واحد، هذا حق واحد اللي يتركه هو يخرج عن عنوان الأخوة، فبالتالي لا تثبت له الحقوق. فلا يكون، بل دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ما أبطأ بك؟ قال: العري. شوف ما عنده لبس يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ما هذا لك بأخين؟ ما يواسيك فهو ليس لك بأخين. وفي رواية يونس بن ضبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاغرب ثم اغرب، أو فاعزف ثم اعزف. المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبر في الإخوان في اليسر والعسر. هذه الرواية أيضا تأمر بالإغراب والابتعاد عن من لا يوجد فيها هاتان الخصلتان، أيضا تكون مؤيدة للمطلب. صلى الله على محمد. بلي هو ليش ما يدري بي هو الكلام؟ التقصير في أنه ليش ما يدري بي؟ قد يكون يؤاخذ على هذا أنه ليش ما يدري بي؟ المفروض يتفقد جاره. بلي